أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في ذيل المسألة الهامة المتقدمة، وهي جواب قضاء القاضي مطلق المعصوم غير المعصوم بعلمه مطلقا، يعني في حقوق الله وحقوق الناس، لا بد من ذكر تسجيلات ثلاثة في المقام. التسجيل الأول هو ما جرى البحث عنه لدى المتأخرين، ولم أجد له عينا أو أثرا في كلمات المتقدمين، وهو أن العلم الذي جعل حجة في المقام هل يختص بنوع خاص من أنواع العلم أم مطلق؟ بعبارة أوضح، العلم قد يكون مضمون الصواب بنظر العالم وفي الواقع، مثل علم المعصوم عليه السلام الذي يكون ناشئا من مناشئ غير قابلة لاحتمال الخطأ على الإطلاق، لا بنظر صاحبها العالم ولا بنظر الحق والواقع. أم يشمل العلم الذي يكون مضمون الحقانية والصواب بنظر صاحبه بمعزل عن الآخرين؟ فإن علم القاضي قد يكون من قبيل الجهل المركب من خطأ الحواس. ثم هذا العلم الذي تحدثنا عنه في المرتبة الثانية، هل يختص بالعلم الحسي أم يشمل العلم الناشئ من الحدس؟ فإن المقدمات الحدسية قد تفضي بالإنسان إلى العلم، تجميع قراء عديدة أو سوق برهان خاص، ولكنه ليس علما حسيا بل هو علم حدسي. وهذا العلم الحدس قد ينشأ من وسائل متعارفة لتحصيل الحدس، وقد ينشأ من وسائل غير متعارفة كالعلوم الغريبة بالرمل والجفن وتسخير الجن وإلى ما هنالك. فهنا يأتي البحث، أنه بعد أن آمنا بأن القاضي يقضي بعلمه، فهل كل أقسام وأنواع العلم تدخل أم نوع خاص من أنواع هذا العلم هو الذي يدخل؟ قلت لا أجد عينا ولا أثرا لهذا البحث في كلمات المتقدمين، بل وفي كلمات أوائل المتأخرين، نعم في كلمات المتوسطين من المتأخرين ومتأخري المتأخرين أثير هذا البحث على سبيل الإشارة، فذهب البعض إلى أن خصوص العلم الحسي هو المعتبر في المقام، فالعلم الوحياني أو الإلهامي فضلاً عن العلم الناشئ من مناشئ غريبة إلى ما هنالك، فإنه غير دخيل في المقام خصوص العلم الحسي. وهذا الكلام بهذا الفوق وبهذا الشكل لا أعرف له وجه على إطلاقه، لأنه إذا كان الدليل عمدة الدليل على قضاء القاضي بعلمه أن العلم يحقق بما له من الكاشفية، يحقق موضوع القضاء بالحق والقضاء بالعدل عند من خوطب بهذا الخطاب، يحققه وجدانا وحقيقة، إذا كان هذا هو عمدة الدليل كما هو الصحيح وهو الذي ذهبنا إليه سابقا، فحينئذ لا شك في أن العلم الوحياني أو الإلهامي للمعصوم عليه السلام يحصل لدى المعصوم لدى شخص العالم علما أقوى رتبة قد يعبر عنه بالعلم الحضوري من العلم الحاصل من الحواس. ولا شك حينئذ في أن قصر العلم على الجانب الحسي مما لا معنى له. وقول البعض بأننا نقول بهذا الكلام لانصراف الأدلة عن غير العلم الحسي، جوابه صار واضحا من الأبحاث السابقة. نحن لسنا أمام آية أو رواية قالت يحق للقاضي أن يقضي بعلمه إذا علم المتعلق في الواقع، ما عندنا هكذا دليل. نحن غاية ما استدلينا أن القضاء لابد أن يكون بالعدل، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه، والعلم الوجداني بما له من الكاشفية يثبت بالوجدان أن الحق لفلان، فحكمي لفلان وإعطائي لفلان يكون بالوجدان وبالقطع، هو قضاء بالعدل وبالحق وبالقسط. فأي أدلة في المقام تعرضت لعنوان العلم حتى يقال بالانصراف؟ لا يبقى في المقام إلا خصوص الرواية السابقة، وقلنا هذه الرواية ضعيفة سندا، وقاض يقضي بالحق ويعلم. إن قلنا بأنها ناظرة إلى الصبغات الموضوعية وأنها غير ناظرة إلى العلم على مستوى الأحكام الكلية الإلهية كما قربنا ذلك فيما تقدم، عموما هي مرفوعة البرقي، حذفت منها وصائل سلام على أقل تقدير بين البرقي والإمام الصادق رواه الله سلام عليه، فلا حجية لها. ومن هنا الحديث عن الانصراف في المقام لا يصغى إليه، لأننا لسنا أمام دليل لفظي، نحن أمام استدلال في الحقيقة وجداني عقلي يثبت لنا الموضوع بالوجدان، موضوع القضاء في الحق. وقلنا لا يوجد معارض له في المقام، مثل إنما أقضي بينكم بالأيمان أو إلى ما هناك. فإذا سلمنا كل الأصول الموضوعية التي تقدمت، فكل ما يثبت الحق بالوجدان يجب أن يكون حجة في المقام، وإن كان قطعا موضوعيا لكنه لا شك أنه مثبت وجداني للحق. وإذا كان مثبتا وجدانيا للحق فيجوز الحكم به حينئذ، لولا مانع يمنع، وبحثنا وما وجدنا مانعا يمنع حينئذ. فلا معنى لما أفاده مثل المحقق الكني رضوان الله تعالى عليه من إخراج العلم الحاصل من غير الطرق الحسية. فينبغي أن يقال صفوة، ما أريد أن أتوسع ذلك، صفوة المقال في المقام أن التكليف بالقضاء لمن وجه، الجواب وجه للقاضي، القضاء بالحق. فكل ما أورث القاضي علما فيجب أن يكون كافيا وحجة، سواء كان مضمون الحقانية كعلم المعصوم أو غير مضمون الحقانية كعلم غير المعصوم، سواء كان حسيا أو غير حسي. وبعبارة أوضح، لا بحث لنا هنا عما يستوجب حصول العلم، بل البحث عما يحصل العلم. نعم، لو وجد في الأدلة ما يدل على التفرقة والتمييز بين أسباب حصول العلم فنتعقل التفرقة والتمييز هنا، لأن الكلام هنا في القطع الموضوعي وليس في القطع الطريقي، في العلم الذي هو موضوع للقضاء بالحق نتعقل التفرقة. لكن حيث أنه لا توجد أدلة خاصة، والعلم بما له من الكاشفية يكشف الحق بالوجدان، فيقال لك أحكم بالعدل أحكم بالحق، وأنت كشفت الحق بالوجدان فأنت من أي منشأ نشأ هذا؟ لا شك في أنه يحقق النتيجة المطلوبة التي تشبع تكليفا وجه إلى نفس القاضي، لا إلى المتخاصمين ولا إلى بقية الناس الذين خرجوا عن القاضي وعن مجلس القضاء. وعليه فحينئذ لا شك في أن غير العلم ليس مثبتا، فيحتاج لكي يكون مثبتا في هذا الوادي إلى دليل يثبت حجيته، ومن هنا استدل علماؤنا على حجية البينة بالأدلة. أما ما يكون علما وجدانيا فلا يحتاج إلى مثبت يثبته، فهو يحقق الموضوع بالوجدان، وإذا تحقق الموضوع بالوجدان حكم الحاكم.
ليش أصدار النجم
الوحي، الإلهام، الإلهام للمعصوم.
لا بس أدوات نصر ضد الخمر يعني لو بس تقول أن
الأدوات غير الموضوعية تريد أن تقول. جيد 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 جيد. شوفوا، إذا كان العلم يثبت الموضوع بالوجدان وحصل العلم للقاضي من أي سبب، من أي سبب، فحينئذ يحكم بالعلم أو لا يحكم بالعلم، يحكم بما علم أنه الحق أو لا يحكم بما علم أنه الحق، يحكم بما علم أنه الحق. لو جاءت 10 بينات مو بينة واحدة على خلاف ما علمه، من أي سبب علمه؟ إما يبقى علمه أو لا يبقى. إذا بقي علمه ها؟ عندي وعندك ليس له الكلام أن القاضي علم، القاضي علم وهو صاحب. أنا لا أتحدث، أنا ما لا أتحدث عن خصوصية الجسر والجن، لا أتحدث عن خصوصية العلم الحاصل عن المثبت. افترضوا إنسان غير موضوعي في تفكيره، قد يقال هذا الإنسان لا أهلية له للقضاء، لبحثان هذا تشكيك في شخصية القاضي. لكن لو آمنا أن إنسان قاضي له تمام الأهلية للقضاء، إنسان متعارف وحصل له العلم، ها، وهو المكلف في أن يقضي بالحق، وين؟ جيب لي دليل.
لو رأى في الرؤيا مثلا واطمأن بأن هذا المرأة هو الإمام،
أنا أقول هذا ليس طريقا متعارفا، لكن هو كقاضي مجتهد إذا رأى أن العلم من هذه الطرق يكفي فحينئذ يكتفي. شوفوا، بعبارة أوضح، القطع هنا قطع الموضوع صحيح، لكن قطع الموضوع بما له من الكاشفية. هل يحقق بالوجدان معرفة الحق أو لا يحقق؟ يحقق، ما دام أنت عالم أن هذا الكتاب لزيد بالوجدان، بسانحة الشراقة النفسية، علمت أن هذا الكتاب لزيد، فحينئذ تحكم بأن هذا الكتاب لمن؟ لزيد. يطبق عليك أنك ممن يحكم بالحق بحسب علمك أو لا؟ شوفوا، هذا البحث راح يجركم إلى أن قطع القطاع حجة لو مو حجة. قطع القطاع بنظر نفسي حجة على، جيد؟ أنا كقاضي أحكم بأي شيء؟ بالحق الذي أعتقد أنه الحق، أعلم أنه الحق. أنا قلت في القطع الموضوعي يمكن التفرقة، لكن نحتاج إلى دليل يفرق. ما عندنا دليل. إلا يبقى في المقام أن يقال اقضي بالحق الذي تعلم أنه الحق من الطرق المتعارفة، هذا هو ظاهر دليل اقضي بالحق. ها؟ هذه دعوها أفتتها على مدعيها، مو ظاهر من الدليل. في فتوى إذا علمت أنه استند إلى منام طبعا لا يكون حجة. ليش؟ ليش؟ إيه، لأن فتوى الفقيه الحجة مو غير متعارف. فتوى الفقيه الحجة هي الفتوى الناشئة مو من علمه، هي الفتوى الناشئة من مدارس الاستنباط، ونحن علمنا أنه جعل مدارس الاستنباط خلفه مو أربعة. ها؟ إذا علمنا فهذا من الضروريات أن الفقيه الذي يفتي هو بس إلى منام، إذا استند إلى رؤية الإمام الحجة عليه السلام في عصر الدولة، لأن ما كنت دليل على أن هذا الذي رأى هو هو حج. الفرق بين القاضي وهذا أنه في المقام هو حجة على الفتوى، ما في مشكلة، لأنه قطع هنا بأن هذا هو حكم الباري، فهو يعمل قطعا. شوفوا، هنا تكليف، أنت كمقلد لم يدل الدليل على الرجوع إليه إلا فيما هو فيه خبرة في الفقه. بالأساس دليل التقليد ما يشمل الأحكام التي يعلم بها ولا يشملها دليل التقليد، هنا المكلف بالقضاء بالحق هو أصلا تكليف الأفراد ما موجود هنا إلا بعد أن يحكم. الكلام قبل أن يحكم هنا، قبل أن يحكم ماكو أحد إلا تكليف إلا جنابه هو القاضي، هو علم قضى حكم، حكم وحكم بالحق بنظر نفسه. فهل يكون هذا بحث جيد بس بحث ثاني، هذا هل يكون هذا الحكم ملزما للآخرين ما دام علمنا أنه نشأ من مناشئ غير متعارفة أو لا يكون ملزما؟ قد يقول قائل بأن هذا غير ملزم للآخرين ومن هنا يكون حكمه غير نافذ، لكن حكمه غير نافذ يعني يكشف عن أنه لم يكن له حق الحكم في المقام لأنه حكم من طرق غير متعارف. ولذلك في المقام إنصاف القضية محل التأمل وشبهة، ولذلك يقال بأن حاكم هنا لا يجوز له أن يحكم على خلاف علمه من أي منشأ نشأ، ولكن حكمه بعلمه الناشئ من مناشئ غير عقلائية غير متعارفة غير موضوعية قولوا من مناشئ ذاتية حكمه محل تأمل، ولذلك فلا يستطيع أن يفصل في هذه القضية لا إثباتا ولا سلبا، فيصير القضية للقاضي الآخر. إذا تقول له تعال اعمل خلاف علمك اعمل على طبق البينة تدعوه إلى جهل بنظر نفسه لأنه عالم هذا الفرق من أي منشأ نشأ هذا العلم. أن تلزم المتحاكمين والخصمين المحكوم له والمحكوم عليه، فالمحكوم له ما عنده مشكلة بس المحكوم عليه بحكمه وهو نشأ من مناشئ غير متعارفة محل التأمل، انصافا محل التأمل، يعني يشك في ولاية القاضي على مثل هذا الأمر. لكن هذا كله سيعود إلى التشكيك في إطلاق الحكم بالحق وأنه ليس مطلق مثبت للحق، لعل المدعي الانصراف يدعيه من هذه الجهة، لكن تصريح البعض بأنه لا يحصل بالإلهام وظاهر كلامي يشمل حتى المعصوم غريب وغريب جدا وغريب جدا. على كل هذا فيما يرتبط بالتذييل الأول، يوجد كلام هنا تفريعي ما إلى ذلك. التذييل الثاني أن القاضي يقضي بعلمه، وهذا بحثت أنا بس أريد أن أنص تبعا للشهيد الثاني كما أكثر المتأخرين بعد الشهيد الثاني نصفوا أن بحث أن القاضي يقضي بعلمه أو لا يقضي بعلمه الذي وقع الخلاف فيه مختص بعلمه بمتعلق الحكم بأن الكتاب لفلان، يعني شبه الموضوعية. أما أن القاضي يقضي بعلمه أو لا يقضي بعلمه بحسب المقدمات مثلا علمه بعدالة البينة أو علمه بعدم عدالة البينة، يكفي أن البينة عادلة بنظر المدعي، من الذي يقضي على صدق قول البينة؟ القاضي. فإذا القاضي يعلم عدالة البينة يقضي ولو كان كل الناس مثلا، وإذا القاضي يعلم عدم عدالة البينة لو أن كل الناس شهدوا له بالعدالة هو لا يقضي، وإذا شك فالشك حينئذ لا يستطيع أن يقضي لأن الشك في تحقق شرط من شرائط البينة، شك في تحقق البينة المعتبرة لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. ومن هنا تزكية الشهود وجرحهم يعمل به القاضي بعلمه إجماعا، وهذا خارج، هذا استثناء منقطع عند من لا يقول بأن القاضي يحق له أن يقضي بعلمه، هذا ليس استثناء متصلا. جيد، يبقى أنه الفرع الثاني الذي استثناه الشهيد الثاني هو إقرار أحد الخصمين في مجلس القضاء أمام القاضي ولو لم يسمعه غير القاضي، هل يحق للقاضي أن يقضي به أو لا يحق للقاضي أن يقضي به؟ يرجى الانتباه، الإقرار يحصل علما بالواقعة؟ الجواب لا، بعض المقرين قد يقرون بأمر لينجو، هذا في مثل القتل يحصل عادة يا إخوان، يجي الأب يقر مع أن الابن هو القاضي حتى يخلص ابنه من المخبر، ها؟ أو قد لا يكون لا الابن ولا الأب لكن لأن الابن الأمارات عليه يجي الأب يقول أنا قتلت، أو الزوجة تقر عن زوجها مثلا. فلو أن القاضي سمع الإقرار هل إقرار يساوق العلم بالواقعة؟ لا، عادة لا، علمه يجوز له أن يقضي طبقا للإقرار أو لا؟ يجوز أن يقضي طبقا للإقرار في الجملة، لكن أي إقرار؟ الإقرار الثابت عنده وحده أو الثابت ببينة شرعية؟ إذا قلنا بأن القاضي لا يحق له أن يقضي بعلمه، فحينئذ لا يحق له أن يقضي بعلمه، بمعنى أن وسائل القضاء منحصرة بالوسائل التي نصت عليها الشريعة وبالإقرار الذي لم يثبت ببينة شرعية، سمعه القاضي شفاها وحده، هل يكفي للحكم أو لا يكفي للحكم؟ حينئذ يقال بأنه إن قلنا بأن القاضي لا يحق له أن يقضي بعلمه وأن القضاء موازينه منحصرة ببيانات خاصة، ما أرسله الشهيد الثاني إرسالا للسلمة تصبح حل تأمل في البقاء، لأن الإقرار ميزان للحكم. لكن أي إقرار ميزان للحكم؟ الإقرار الذي ثبت الحجة الشرعية في القضاء، والذي يثبت الحجة الشرعية في القضاء البينة، هذا ثابت بأي شيء؟ بعلم القاضي. شوف، علمك بالحق الواقعي لا يجعلك صاحب في أن تحكم، فعلمك بإقرار المقر اللي هو أعم من العلم بالحق الواقعي لا يوجد دليل على الحكم به إن لم يثبت بشكل بطريق شرعي في مجلس القضاء، والإثبات الطريق الشرعي في مجلس القضاء بالبينة، وهذا مثلا بالبينة ثبت بإصطلاح كده، يعني هذا أقل مستوى من علمك بالحق الواقع. إذا لم يكن عنده الشارع الطريق إقرار عند من؟ عند شخص القاضي، هو اللي بده يحكم، هو العالم، وقلنا ما بيحكم بعلمه، يقول هالنكتة. فمطلق الإقرار ميزان للحكم، أو الإقرار الذي ثبت بحجة شرعية قضائية. إذا قلنا بالثاني فنقول هذا إقرار لم يثبت بحجة شرعية قضائية، قطع موضوعي هنا من نفس السبب، موضوع للحكم. فنستأنف البحث من جديد، وهو أن الإقرار النافذ على العاقل هل هو ميزان للقضاء بمفرده عند القاضي، أو الإقرار الثابت ببينة شرعية هو الميزان؟ القضية مش في العلم الطريقي، أي القضية في أنه في ميزان القضاء، ما هو الميزان؟ هل الإقرار مطلقا أو الإقرار الثابت ببينة شرعية؟ أمام بينة شرعية؟ أمام نقول في مجلس القضاء ولم يسمعه إلا القاضي، هو محل البحث هنا. إذا سمعه الشهود لا بأس، جيد، ما في
الكلام هو الكلام.
نفس الكلام قلت، ولذلك استثناؤه وجعله بالبداهة بمكان ليس في محله، ولذلك ما علقه صاحب الجواهر على كلام الشهيد الثاني أن هذا محل بحث، ولم يبين وجه البحث هو في محله. أنا لا أنكره ولا أرفضه، لكن أقول هذا يحتاج إلى بحث، مثل ما أن علم القاضي يحتاج إلى بحث، الإقرار أمام القاضي، إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، هذا في مقام الثبوت، إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، لكن في مقام الإثبات القضائي هل مجرد الإقرار الذي يسمعه القاضي نافذ، أو الإقرار الذي ثبت ببينة شرعية في مجلس القضاء هو النافذ؟ الإقرار بذاته كشف أظهر شرعية نافذة على صاحبها، جيد؟ هذه الأمارة الشرعية النافذة على صاحبها هل هي بحد ذاتها ميزان للقضاء، أو هي بإضافة ثبوتها بالبينة عند القاضي ميزان للقضاء؟ هي إذا ثبتت عند القاضي بالسماع مش ببينة شرعية، هل هي ميزان للقضاء أو أحسنتم. إذا علم القاضي بالإقرار من دون ثبوته عنده بوسائل الإثبات القضائي لا يعني جواز الحكم على طبق الإقرار، بل نحتاج أن نرى أن الإقرار هل هو وسيلة إثبات في عرض البينات أو ليس وسيلة إثبات في عرض البينات. انتبهتوا؟ إحنا ما عم نشكك بالإقرار وكاشفيته ونفوذه على المقر، ده نتحدث عن عالم الإثبات في مجلس البحث القضائي. لا تستهجنوا هذا خب مو أكثر من العلم بالحق الواقع الذي أنكرتم حجيته، لأن هذه التسهيلة هذه الفروع عند من ينكر حجية حكم القاضي بعلمه، هذا أقل منكم. العلم بالإقرار لا يفوق العلم بالحق، إحنا العلم بالحق قلنا لا يكفي. أيه. كلنا نحكم طبقا للإقرار، لكن أي إقرار؟ لا لا ما أظن إقرار أمام القاضي بمفرده، لا أظن، لأن هم يتمسكون بأن القاضي يصير نور التهمة أنه حاب أحد القاضي. في التحقيقات إذا ثابت بشكل جامد أمضى على المعلومات وإلى ما هناك، وإن كان سائل إقرار القضايا إنه مشكلة.
لو أقر أمام القاضي بظروف مثلا
أشخاص
علوم،
لكن لن
مثلا
يتصدر لي البيت ما ثبتت البيت موجود
حتى هذا المقدار يكفي.
إذا ما شهدوا مستعدين للشهادة. البينة في مقام الشهادة مو في مقام السماع لها قيمة في القضاء.
هذا بقوة
البينة ربما أقوى من يعني بعبارة أخرى أنا أعلم أنه أقر أمامي وأعلم أنه أقر أمام خمسة بس ما مستعدين يشهدون. وجوده كعدم اي وجوده كعدم. الحالة الثالثة العلم بخطأ الشهود او كذبهم. العلم بكذب الشهود يرجع الى العنوان الاول جرح الشهود، يعني اذا اعلم بانهم يتعمدون الكذب يعني اعلم بفسق. العلم بخطأ الشهود انا اعلم ان الشهود اخطأوا، هذا كان مصور نفسه هذا المجرم بصورة زيد، هو شهيد على زيد، ها؟ صانع وجه مثلاً بلاستيكي يشبه زيد، وفي الليل وهو يسرق سرق بصورة زيد، هم شهيدوا على زيد، وأنا أعلم أنهم مخطئون كقاضي، يحق لي أن أحكم بشهادتهم؟ لا يحق لي، سواء أعرف من هو الذي فعل أو لا أعرف، المهم أني أعرف أنه ليس بزيد، أنا أعرف زيد كان في بيتي في لحظة السرقة. ها؟ واضح أنه لا يمكن الحكم حينئذ، لأن البينة طريق بما لها من الطريقية والكاشفية حجة، وأنا أعلم من إدام طريقيتها في المقام. لا هذا عدم الحكم بجهل. عدم الحكم
حكم يعني ما رفض البينة.
لا ما حكم، لا أوقف الحكم في الحقيقة، مو حكم، حكم على البينة قصدك بالخطأ، لكن ما حكم في الواقع القضائي. الكلام في الحكم على من حكم في الواقع، كيف أحكم ببينة أعلم بخطائها؟ كيف أحكم؟ يعني كما أنه لا يحكم على العلم لا يحكم على خلاف العلم أيضا، حكم على البينة بالخطأ قصده. هذا ليس هو الحكم الذي نتحدث عنه، الحكم في الواقع القضائي المدعي والمنكر. من المواقف التي يحق للقاضي أن يقضي، وهذا من قبيل الاستثناء المنقطع، تعذير المسيء في مجلس القضاء، هذا ذكر الشيء الثاني، هذا مو قضاء، قضاء في علمه، هذا حكم كحاكم شرعي جرأ على القاضي فيجوز له ولو لم يسمعه غيره، هو سوى حق كان مسيء للقاضي أو لمجلس القضاء، وواحد شاف غير القاضي، يحق للقاضي أن يؤدبه أو لا يحق للقاضي أن يعذره ويؤدبه. هذا شأنه شأن محرم ارتكبه على كل حال خلافا لهيبة واحترام وأبهة، فيستحق الضمان. هذا منقطع أصلا، هذا استثناء منقطع، ما أدري ليش ذكره الشهيد هنا. العنوان الأخير ما أدري صار الخامس أن يشهد معه آخر، القاضي شاهد وهو الذي يقضي، ويأتي شاهد آخر يشهد مع القاضي، فصار بينة عند القاضي
هو وشاهد آخر. فقال هنا ينبغي أن لا يتوقع، فهذا ليس من قضاء القاضي العلمي أو من قضاء القاضي العلمي، هو يعلم، هو كشاهد يعلم، فهو يقضي بحسب علمه هنا الحقيقة، ولكن هو شاهد ويوجد معه شاهد، فهو يلعب في مجلس قضاء دورين، دور الشاهد. هذا قضاء بالبينة أو قضاء بالعلم؟ سؤال، لأن هو استثناه من موارد القضاء بالعلم الذي لا يجوز، وأن هذا يجوز. هو عالم لكن هو قضى بالبينة أو بالعلم هنا؟ يعني الشاهد الثاني لا قيمة له. فبناء إذا قلنا بأنه قضى بعلمه والشاهد الثاني لا قيمة له، فمن أي باب تستثنيه يا شهيد ثاني؟ إذا قلنا بأن القاضي لا يجوز له القضاء بعلمه، لا يجوز له القضاء إلا بالبينة، فإذا قضاء بالعلم فما هو الدليل على الاستثناء؟ لأن المفروض هذه الاستثناءات من قول من لا يقول بجواز القضاء بالعلم. أحسن، إذا قضاء بالبينة فهذا استثناء منقطع، هذا ليس قضاء بالعلم، قضاء بالبينة، وحينئذ يقع البحث في أن أدلة البينة هل تشمل ما لو كان أحد الشاهدين هو نفس القاضي؟ ظاهر البينة أنها لا تشمل، وأن الشاهدين العدلين غير القاضي. لكن بالبداهة الإنسان هنا ما يتوقع أن شاهدين غير القاضي يكون لهما ذوقيا فقهيا ارتكازيا يكون لهما من التأثير ما ليس للقاضي كأحد شاهدين، لعله لهالبداهة الارتكازية استثنى الشهيد، وإلا صناعيا نسأل، هذا استثناء منقطع أو متصل؟ ظاهر كلام الشهيد أنه استثناء متصل، يعني قضى بعلمه، فنقول إذا قضى بعلمه فحينئذ ما الدليل على أن ضم شاهد إلى علمه يبدل من ضم الشهيد؟ ما عندنا أدلة خاصة في المقام، لأن الشاهد الثاني لا يزيده إلى علمه علما، المفروض هو عالم جيد. وإذا من باب البينة فهو استثناء منقطع ليس استثناء متصلا، وحينئذ لابد أن نبحث أن أدلة البينة تشمل أو لا تشمل. فما أرسل إرسال المسلمات إلى بحث وأبدلت إعدادا في كلام الشيخ الثاني وأكثر من تبعه محل التوقف المتأمل. لكن ما يهون الخطب أن أصل هذه الاستثناءات تصل بحاجة إلينا، لأن نحن قلنا من الأساس أن القاضي يحق له أن يقضي بعلمه، وهو كلام مشهور. هذا التدليل الثاني. التدليل الثالث اعتماد الخبرات في القضاء. هذا ما رأيته في كتاب قضاء إلا في كتاب السيد المعاصر وفقه الله وحفظه، وتكلم بكلام على كل حال بعيد عن مشغب البحث الفقهي، عن كلام عصري. يعني ما ينبغي طرحه كبحث فقهي في المقام عدة نقاط أثيرها للبحث. النقطة الأولى أنه هذا البحث ليس جديدا من أساسه، بل هو بحث قديم بقدم الفقه والقضاء، وفي الموارد التي تحتاج إلى أهل خبرة نجد أن الشرع حال إلى أهل الخبرة، مثلا في تحديد القرش في الخصومة، إذا شخص عيب عينا أو عبدا ملكا لشخص آخر، إذا في تحديد القرش كل الفقهاء قالوا الرجوع يكون إلى أهل الخبرة، تحديد الموضوع يكون إلى أهل الخبرة. هنا مو وسيلة إثبات الحق، الحق ثبت، لكن تحديد مصداق الحق، وهذا يكون تحديد موضوعي وليس تحديدا لأصل الحق، فهو خارج عن محل كلامنا. في النزاعات التي ترتبط بوجود حمل أو عدم وجود حمل من قديم الزمان، روايات الفتاوى قائمة على أنها تحال إلى أهل الخبرة، إلى القابلة، فتفحصها وتكشف أنها حامل أو ليست بحامل، مثل باب الميراث مثلا، أنه يعزل للجنين من ميراث مورثه، فادعت المرأة أنها حامل لتعزل، وادعى أولئك أنها غير حامل، يكشف على المرأة، يرجع يعني في الأمور التي نستكشف من هذا مذاق الشارع أن الأمور التي يمكن إثباتها بأدلة خاصة لا يكتفى فيها بالشاهد، بمعنى الاحتياج إلى الشهادة الواقعية، لأن مثل هذه الأمور لا يمكن إثباتها بأي شيء. الشاهد من باب أن الشاهد كان قد رأى الواقع، لأن ما هو واقع سابق أساسا. فأصل البحث يمكن تلمسه في كلام العلماء، مش جديد. نعم، مساحات البحث توسعت، هناك أمور لم يكن يتسنى تعرف عليها، مثل الولد لأبيه، الآن يمكن بدرجة اليقين التعرف بفحص مخبري حدسي ملحق بالحس، مثل هذا الـ DNA مثلا، ها؟ يكشف بدرجة القطع واليقين الانتساب إلى هذه العائلة أو عدم الانتساب إلى هذه العائلة. نعرف أن الشبهة كانت ليس في أنه ابن من، إذا ابن هالعائلة قطعا هو ابن زيد، لأن جاءت به زوجته، ويحتمل أن يكون ابن عائلة فلانية. في مثل هذه القضايا التي يثبت فيها الموضوع بدرجة لا يشبه شيء، مو بعلم القاضي، بعلم المجتمع ككل، هنا مو قضاء القاضي بعلمه فقط، قضاء القاضي بالعلم الموضوعي مو بالعلم الذاتي، فرق في محل البحث. وهنا الرجوع إليهم يكون من باب الرجوع إلى أهل الخبرة في كثير من القضايا، أمور حسية أو حدسية ملحقة بالحس، DNA صار مثل حس تقريبا، ها؟ أو ما نظره من فحوصات فحص الدماء أو فحص الفضلات أو إلى ما هنالك، يكشف حقائق هنا أو حقائق هناك أو إلى ما هنالك. فحينئذ هنا يوجد سؤالان. السؤال الأول، هل يجوز للقاضي أن يغض النظر عن هذه الأمور ويكتفي بالموازين المتعارفة في القضاء، مع أنه يستطيع أن يوصل الحق إلى أهله بدرجة أقوى من الأيمان والبينة، بدرجة قطعية، أم لا يستطيع؟ هذا التساؤل الأول. التساؤل الثاني، للأسف غض النظر في بحث هذا السيد عن هذه الأمور، معناه هي البحث الفقهي. الأمر الثاني، أنه هل يحق له أن يحكم بهذه الأمور أو لا يحق له أن يحكم بهذه الأمور ما دام الصورة علما؟ أما البحث الثاني فصار واضح يا إخوان، هنا القضاء، جواز القضاء بهذه الأمور التي تورث علما موضوعيا لدى العموم، كل من يعرف هذه الأمور لا شك في أنه جائز بل لازم على القاضي بعد العلم. ما كنت لازم إلى الأمرين، بعد أن يحصل العلم لابد من الحكم على خطه، لأن الحكم على خلافه يكون حكما على خلاف الحق، على خلاف العدل، على خلاف القدر. لكن الكلام أنه هل يجب عليها أن يبحث أو لا يجب عليها أن يبحث، للأسف متعجل من الأمر، ما انتهى البحث، نكمله غدا إن شاء الله وننتقل للبحث. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.